والعملي نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصيام. قال: ويجب تعيين النية. النية والإرادة والقصد معناها واحد، فقصد الشيء يعني نية، وإرادة الشيء يعني نية، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري. انتبهوا للفظة دي، والنية لا يمكن أن تتخلف عن عمل اختياري. معايا يا شيخ طارق؟ طيب ماشي. يعني أي إنسان فينا بيعمل عمل اختياري لابد أن يكون معه نية، وهذا الذي أشار إليه ابن القيم في غسل اللفان لما قال: ولو كلفنا الله بعمل بغير نية لكلفنا بما لا نستطيع. ومن أجل هذا الذي ينوي وتلفظ بنيته لا شك أن هذا مخالف. يعني أن كل عمل يعمله الإنسان مختارا فإنه لابد فيه من النية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني أنه لا عمل بلا نية، حتى قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. اكتب جنبه كده، هو ابن القيم رحمه الله. يعني لو قال الله لنا: توضأوا بلا نية، أو صلوا بلا نية، أو صوموا بلا نية، أو حجوا بلا نية، لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، فمن يطيق أن يفعل فعلا مختارا ولا ينوي. وبذلك نعرف أن ما يحصل لبعض الناس من الوساوس حيث يقول: أنا ما نويت، أنه وهم لا حقيقة له، وكيف يصح أنه لم ينوي وقد فعل. وذكروا عن ابن عقيل رحمه الله، وهو من المتكلمين والفقهاء، أنه جاءه رجل فقال له: يا شيخ، إنني أغتسل في نهر دجلة ثم أخرج وأرى أنني لم أطهر. فقال له ابن عقيل: لا تصلي. فقال: كيف؟ قال: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت تذهب إلى دجلة وتنغمس فيه وتغتسل من الجنبة ثم تخرج وترى أنك ما تطهر، هذا جنون. فارتضع الرجل عن هذا. فإن قيل: ما هي النية؟ فالجواب: النية تختلف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبهذا التقرير يتبين أن الجملتين في الحديث ليس معناهما واحد. وقولهم: ويجب تعيين النية، أفادنا بهذه العبارة أن النية واجبة، وأنه يجب تعيينها أيضا، فينوي الصيام عن رمضان أو عن الكفارة أو عن النذر أو ما أشبه ذلك. اكتب عندك: والنية، لا ده حاجة بسيطة، والنية تستخدم في التمييز بين العبادة والعمل، وأيضا في التمييز بين العبادات بعضها عن بعض، وأيضا في التمييز بين العبادات بعضها عن بعض. قوله: من الليل لصوم كل يوم واجب، أي قبل طلوع الفجر، فيشمل ما كان قبل الفجر بدقيقة واحدة. وإنما وجب ذلك لأن صوم اليوم كاملا لا يتحقق إلا بهذا، فمن نوى بعد طلوع الفجر لا يقال إنه صام يوما، فلذلك يجب لصوم كل يوم واجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، وهذا معنى قول المؤلف: من الليل. وليس بلازم أن تبيت النية قبل أن تنام، بل الواجب أن لا يطلع الفجر إلا وقد نويت، لأجل أن تشمل النية جميع أجزاء النهار، إذ أنه قد فرض عليك أن تصوم يوما، فإذا كان كذلك فلا بد أن تنويه قبل الفجر إلى الغروب. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. والمراد صيام الفرض، أما النفل فسيأتي. وقوله، أي قول الماتن، لصوم كل يوم واجب، أي يجب أن ينوي كل يوم بيومه، فمثلا في رمضان يحتاج إلى 30 نية، وبناء على ذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان ولم يستيقظ من الغد إلا بعد طلوع الفجر لم يصح صومه ذلك اليوم لأنه لم ينوي صومه من ليلته. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بأن كل يوم عبادة مستقلة، ولذلك لا يفسد صيام يوم الأحد بفساد صيام يوم الاثنين مثلا. يعني لو أن إنسانا أفسد صومه يوم الاثنين وكان صام قبله الأحد لا علاقة بصوم الأحد مع فساد صوم اليوم الاثنين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أوله ما لم يقطعه العذر فيستأنف النية. وعلى هذا فإذا نوى الإنسان أول يوم من رمضان أنه صائم هذا الشهر كله فإنه يجزئه عن الشهر كله ما لم يحصل عذر ينقطع به التتابع، كما لو سافر في أثناء رمضان فإنه إذا عاد للصوم يجب عليه أن يجدد النية. وهذا هو الأصح، لأن المسلمين جميعا لو سألتهم لقال كل واحد منهم أنا ناوي الصوم من أول الشهر إلى آخر. وعلى هذا فإذا لم تقع النية في كل ليلة حقيقة فهي واقعة حكما، لأن الأصل عدم قطع النية. ولهذا قلنا إذا انقطع التتابع لسبب يبيحه ثم عاد إلى الصوم فلا بد من تجديد النية، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس ولا يسع الناس العمل إلا عليه. يبقى يكفي نية واحدة من أول الشهر. طيب يقول نويت أن أصوم الشهر كله يا شيخين؟ بالقلب. نعم. مسألة، رجل عليه صيام شهرين متتابعين يلزمه أن ينوي لكل يوم نية جديدة على ما مشى عليه المؤلف، وعلى القول الذي اخترناه لا يلزمه لأن هذا يلزم فيه التتابع، فإذا أمسك في أوله فهو في النية حكما إلى أن ينتهي، وعليه فإذا نوى حينما شرع في صوم الشهرين المتتابعين فإنه يكفيه عن جميع الأيام ما لم يقطع ذلك العذر ثم يعود إلى الصوم فيلزمه أن يجدد النية. طيب طبعا صيام شهرين متتابعين هذا في الكفارة المغلظة، مظبوط؟ التتابع لا يقطعه الأعذار الشرعية. يعني لو أن إنسانا عليه كفارة مغلظة صيام شهرين متتابعين فشرع في ذي القعدة الصيام ثم دخل عليه ذو الحجة وهو صائم فجاء يوم الأضحى وأيام التشريق يمتنع، وامتناعه لا يقطع التتابع بل يبني على ما إيه؟ على ما سبق. كذلك شرع في صيام الشهرين المتتابعين واعتراه مرض يقطع التتابع، اعتراه سفر مفاجئ لابد أن يسافره وشق عليه الصوم يقطع التتابع، مظبوط؟ يعني يقطع ولا يقطع التتابع. أيضا امرأة حائض أو نفساء وعليها كفارة فصامت ثم اعتراها الحيض، تفطر أيام الحيض ثم تبدأ الصيام وتكمل على ما مضى. واضح يا إخواننا المسألة دي؟ ولكن الذي يقطع التتابع أن يقطع صيام الشهرين بفطر بغير عذر، يعني صام مثلا 49 يوم وجي في 50 قال لك هذا مريح شوي خلاص ابدأ من جديد تاني. يبقى فرق بين يفطر لعذر وبين أن يفطر لغير إيه؟ لغير عذر. وبناء على هذا القول لو نام رجل في رمضان بعد العصر ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر صح صومه، لأن النية الأولى كافية، النية الأولى اللي هي إيه؟ أحسنت، في أول الشهر، والأصل بقاؤها ولم يوجد ما يزيل استمرارها. قوله لا نية الفرضية أي لا تجب نية الفريضة، يعني لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضا لأن التعيين يغني عن ذلك. فإذا نوى صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض، وإذا نوى الصيام كفارة قتل أو يمين فمعلوم أنه فرض كما قلنا في الصلاة. إذا نوى أن يصلي الظهر لا يحتاج أن ينوي أنها فريضة، لأنه معروف أن الظهر فريضة، وعلى هذا فنية الفريضة ليست بشرط. ولكن هل الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة أو لا؟ الجواب الأفضل أن ينوي القيام بالفريضة، أي أن ينوي صوم رمضان على أنه قائم بفريضة، لأن الفرض أحب إلى الله من النفل. قال في الروضي: من قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته لا متبركا. أي إذا قال أنا صائم غدا إن شاء الله، ننظر هل مراده الاستعانة بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده. إن قال نعم فصيامه صحيح، لأن هذا ليس تعليقا ولكنه استعان بالتعليق بالمشيئة لتحقيق مراده، لأن التعليق بالمشيئة سبب لتحقيق المراد، كما ذكرنا معتقد أهل السنة والجماعة في جواز الاستثناء في الإيمان، أي أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، فإن قالها شاكا هذا لا يصح ولا يستقيم. أما إن قالها بالاعتبارات التي ذكرناها فهذا لا بأس به، كأن يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني بذلك الإيمان المطلق، يعني بذلك أن الله سبحانه وتعالى سيتوفاه على الإيمان، إلى غير ذلك مما ذكرناه. يقول: ويدل لهذا حديث نبي الله سليمان بن داود، حديث نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام، حيث قال: والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف على 90 امرأة يجامعهن ولم تلد منهن إلا واحدة شق إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لكان ضركا لحاجتي. وإن قال ذلك مترددا، يعني لا يدري هل يصوم أو لا يصوم، فإنه لا يصح، لأن النية لابد فيها من الجزم. فلو بات على هذه النية بأن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا، فإن صومه لا يصح إن كان فرضا، إلا أن يستيقظ قبل الفجر وينوي. وقال في الروض: ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم، أي لو قام في آخر الليل وأكل على أنه سحور لكفى. حتى قال شيخ الإسلام: إن عشاء الصائم الذي يصوم غدا يختلف عن عشاء من لا يصوم غدا، فالذي لا يصوم عشاؤه أكثر، لأن الصائم سوف يجعل فراغا للسحور. قوله: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، أي يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده، وهذا مقابل قوله: يجب التعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. فصيام النفل يصح بنية أثناء النهار، ولكن بشرط أن لا يأتي مفطرا من بعد طلوع الفجر، فإن أتى بمفطر فإنه لا يصح. مثال ذلك: رجل أصبح وفي أثناء النهار صام، وهو لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يفعل ما يفطر بعد الفجر، فصومه صحيح مع أنه لم ينوي من قبل الفجر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقال: هل عندكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فإني إذا صائم. وقوله إذا في الحديث ظرف للزمان الحاضر، فأنشأ النية من النهار، فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل في أثناء النهار. فإذا قال قائل: قد ننازع في دلالة هذا الحديث ونقول معنى إني إذا صائم أي ممسك عن الطعام، من الذي يقول إن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي؟ قلنا: عندنا قاعدة شرعية أصولية، وهي أن الكلام المطلق يحمل على الحقيقة في عرف المتكلم به، والحقيقة الشرعية في الصوم هي التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن نحمل لفظا جاء في لسان الشارع على معناه اللغوي وله حقيقة شرعية. طبعا القاعدة واضحة، احنا قلنا حقائق الألفاظ كم نوع يا شيخ أحمد؟ لا تذكر ولا لا تدري؟ أيوة مصطفى، لغوية وشرعية وعرفية واصطلاحية. يبقى حقائق معاني الألفاظ حقيقة شرعية لغوية اصطلاحية عرفية. قلنا الذي يحدد المعنى المراد من الذي تكلم، القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حقيقة شرعية على طول، إلا إذا احتف بالسياق ما يجعلها حقيقة لغوية. ما يخلنا حقيقة إيه؟ لغوية. يبقى الأصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقائق شرعية، كلام القرآن حقائق شرعية، كلام العرب في شعرهم وفي نثرهم وفي خطبهم وفي كلامهم حقيقة لغوية، كلام الفقهاء حقيقة اصطلاحية، كلام أهل العرف والعامة حقيقة عرفية. وممكن بالمناسبة ممكن يكون اللفظ معناه واحد في الحقائق الأربعة. معي أحسن؟ معناه واحد في إيه؟ في الحقائق الأربعة. طيب يقول نعم لو فرض أنه ليس هناك حقيقة شرعية حملناه على الحقيقة اللغوية، أما مع وجود الحقيقة الشرعية فيجب أن يحمل عليها. ولهذا لو قال القائل والله لا أبيع اليوم شيئا فذهب فباع خمرا هل عليه كفارة يمين؟ نقول ليس عليه كفارة يمين، لأن هذا البيع ليس بيعا شرعيا فهو حرام، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم إذا قال أنا قصدي بالبيع مطلق البيع شرعيا أو غير شرعي، حينئذ نقول هذا يصدق عليه أنه بيع، فيحنث لأن النية مقدمة على دلالة اللفظ في باب الأيمان. ولكن هل يثاب ثواب يوم الكامل أو يثاب من النية؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه يثاب من أول النهار، لأن الصوم الشرعي لابد أن يكون من أول النهار. القول الثاني أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فأجره أجر نصف اليوم، وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الرجل لم ينوي إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته. وبناء على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام يوم الاثنين والخميس وصيام البيض وصيام ثلاثة من كل شهر ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم. فمثلا صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار، لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين. وكذلك لو أصبح مفطرا فقيل له إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر وهو أول الأيام البيض، فقال إذن أنا صائم، فلا يثاب ثواب أيام البيض لأنه لم يصم صوما، لأنه لم يصم يوما كاملا. وهذه مسألة يظن بعض الناس أن كلام المؤلف فيها يدل على حصول الثواب حتى في اليوم المعين من النفل، ويشترط في صحة النية من أثناء النهار في النفل ألا يفعل قبلها مفطرا. فلو أن الرجل أصبح مفطرا بأكل وفي أثناء الضحى قال نويت الصيام فلا يصح، لأنه فعل ما ينافي الصوم. فلو قال قائل ألستم تقولون إنه لا يثاب على أجر الصوم إلا من النية؟ قلنا بلى، لكن لا يمكن أن يكون صوم وقد أكل أو شرب في يومه. وقوله قبل الزوال وبعده طبعا هذا الكلام يرد عليه إشكال، وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء، من كان صائما فليتم صومه، ومن أكل فليصم بقية يومه، فإن اليوم عاشوراء. فمن أكل فليصم بقية يومه فإن اليوم عاشوراء. فدل هذا على أن الإنسان إذا أكل في أول النهار ثم صام صومه صحيح، ولكن خصه العلماء بالفرض إن لم يعلم به المسلم إلا بعد أن أكل كويس، وضربوا له صورة كأن يكون في رمضان وفي أثناء يعني في 29 من شعبان، فأراد أن يستطلع الهلال فما تمكن وما علم أن غدا هو رمضان، ثم نام واستيقظ في الفجر ولم يعلم وسأل لم يدله أحد فأكل، ففي ضحى النهار أخبر أن اليوم رمضان، ففي هذه الحالة عليه أن يصم بقية يومه، والصواب لا إعادة عليه ولا قضاء لأنه فعل ما يستطيع. وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، وقوله قبل الزوال وبعده، إذا قال قائل لا حدث لقوله قبل الزوال وبعده، لأنه قال يصح النفل بنية من النهار، فلا حاجة إلى قوله قبل الزوال وبعده. قلنا نعم هذا صحيح، لكن احتاج المؤلف إلى هذا لأن في المسألة قولا آخر، وهو أنه لا يصح نية النفل بعد الزوال. طبعا بعد الزوال أي معناها بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء وتبدأ في الغروب. وتعليلهم أنه مضى أكثر اليوم مفطرا بدون نية، والحكم في الأشياء للأغلب والأكثر، فما دام أكثر النهار مر عليه بدون نية فإذا نوى بعد الزوال لم يكن صوما، ولهذا احتاج المؤلف أن يقول قبل الزوال وبعده. قوله ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرض لم يجزهم، هذه مسألة مهمة ترد كثيرا، فلا يجزي الإنسان إذا نوى أنه إذا كان غدا من رمضان فهو فرض، سواء قال وإلا فنفل أو قال وإلا فأنا مفطر. مثال ذلك، رجل نام في الليل مبكرا ليلة 30 من شعبان، وفيه احتمال أن تكون هذه الليلة هي أول رمضان، فقال إن كان غدا من رمضان فهو فرض، أو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، أو قال إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهي كفارة، فهو عني كفارة واجب، أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق. فالمذهب أن الصوم لا يصح، لأن قوله إن كان كذا فهو فرضي وقع على وجه التردد، والنية لابد فيها من الجزم. فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر ثم تبين أنه من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم على المذهب. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الصوم صحيح إذا تبين أنه من رمضان، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعل هذا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فإن لك على ربك ما استثنيتي. طبعا قصة ضباعة بن الزبير مشهورة، وهي أتت النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أحج وأجدني شاكية، يعني مريضة، فقال لا حجي واشترطي على ربي أن محلك حيث حبستي، يعني حرمي وامشي بالطريق. وصلت لمرحلة معينة خلاص اشتد بك المرض وما تتمكني من الذهاب، هذا هو محل إحلالك، كما حدث هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. فهذا الرجل علقه لأنه لا يعلم أن غدا من رمضان، فتردده مبني على التردد في ثبوت الشهر لا على التردد في النية وهل يصوم أو لا يصوم. ولهذا لو قال من يباح له الفطر ليلة الواحد من رمضان أن غدا يمكن أن أصوم ويمكن أن لا أصوم، ثم عزم على الصوم بعد طلوع الفجر لم يصح صومه لتردده في النية. لكن إذا علق الصوم على ثبوت الشهر فهذا هو الواقع، فلو لم يثبت الشهر لم يصوم، على هذا فينبغي لنا إذا نمنا قبل أن يأتي الخبر ليلة 30 من شعبان أن ننوي في أنفسنا أنه إذا كان غدا من رمضان فنحن صائمون. وإن كانت نية كل مسلم على سبيل العموم أنه سيصوم لو كان من رمضان، لكن تعيينه أحسن، فيقول في نفسه إذا كان غدا من رمضان فهو فرضي، فإذا تبين أنه من رمضان بعد طلوع الفجر صح صومه. ولو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر، قال إن هذا جائز مع أن فيه ترددا في النية ولكنه مبني على ثبوت الشهر. فإذا كان كذلك فينبغي أن يكون في أول الشهر كما كان في آخره، لكن فرقوا بأنه في أول الشهر الأصل عدم الصوم لأنه لم يثبت دخول الشهر، وفي آخره بالعكس الأصل الصوم لأن الغد من رمضان ما لم يثبت خروجه. ولكن هذا التفريق غير مؤثر بالنسبة للتردد، فكلاهما متردد والاحتمال في كليهما وارد. فيوم الثلاثين من شعبان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا، ويوم الثلاثين من رمضان فيه التردد هل يكون من رمضان أم لا. يقول ومن نوى الإفطار أفطر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فما دام ناويا الصوم فهو صائم، وإذا نوى الإفطار أفطر، ولأن الصوم نية وليس شيئا يفعل، كما لو نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع. ومعنى قول المؤلف أفطر أي انقطعت نية الصوم، وليس كمن أكل أو شرب. وبناء على ذلك لو نواه بعد ذلك نفلا في أثناء النهار جاز، إلا أن يكون في رمضان فإن كان في رمضان فإنه لا يجوز، لأنه لا يصح في رمضان صوم غيره. مسائل: الأولى، إنسان صائم نفلا ثم نوى الإفطار، ثم قيل لهم كيف تفطر ولم يبق من الوقت إلا أقل من نصف اليوم، قال إذن أنا صائم، هل يكتب لهم صيام يوم أو من النية الثانية؟ الجواب: من النية الثانية، لأنه قطع النية الأولى وصار مفطرا. الثانية: إنسان صائم وعزم على أنه إن وجد ماء شربه فهل يفسد صومه؟ الجواب: لا يفسد صومه، لأن المحظور في العبادة لا تفسد العبادة به إلا بفعله، ولا تفسد بنية فعله. وهذه قاعدة مفيدة، وهي أن من نوى الخروج من العبادة فسدت إلا في الحج والعمرة، ومن نوى فعل محظور في العبادة لم تفسد إلا بفعله. ولهذا أمثلة منها ما ذكرناه هنا في مسألة الصوم، ومنها ما لو كان متحيرا لكلام من الهاتف فدخل في الصلاة، ومن نيته أنه إن كلمه من يتحرى أجابه، فلم يكلمه فصلاته لا تفسد. الثالثة: سبق أن من نوى الإفطار أنه يفطر، فهل يباح له الاستمرار في الفطر بالأكل أو الشرب مثلا وهو في رمضان؟ الجواب: إن كان مما يباح له الفطر كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر فيلزمه الإمساك والقضاء مع الإثم. وقولنا يلزمه القضاء لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر، بخلاف من لم يصم من الأصل متعمدا فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما حديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضيه صوم الظهر فهو حديث ضعيف، وعلى تقدير صحته يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. 5 دقائق. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد القراءة في كتاب الشرح الممتع لزاد المستقنع، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من أكل أو شرب أو استعطى أو استعطى، قوله باب ما يفسد الصوم أي ما يبطلهم، والصوم يشمل الفرض والنفل. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم أساليب في تسمية الأبواب معناها واحد، ولكن تختلف لفظا. ففي الوضوء يسمون المفسدات نواقض، وفي الغسل يسمونها موجبات الغسل، وفي باب الصلاة يسمونها مبطلات الصلاة، وفي الصوم يسمونها مفسدات الصوم، وفي الإحرام يسمونها محظورات الإحرام، وكل هذه المعنى فيها واحد. والمفسد للصوم يسمى عند العلماء المفطرات، وأصولها 3 ذكرها الله عز وجل في قوله: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقد أجمع العلماء على أن هذه 3 تفسد الصوم، وما سوى ذلك سيأتي إن شاء الله الكلام فيه. قوله ويوجب الكفارة، الكفارة الهنا للعهد الدهني، فهي الكفارة المعروفة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. قوله من أكل، من هذه شرطية، وجوابه قوله فسد صومه، والأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم. وقولنا إدخال الشيء يشمل ما ينفع وما يضر، وما لا يضر ولا ينفع، فما ينفع كاللحم والخبز وما أشبه ذلك، وما يضر كأكل الحشيش ونحوها، وما لا نفع فيه ولا ضرر مثل أن يبتلع خرز سبحة أو نحوها. ووجه العموم إطلاق الآية كلوا واشربوا، وهذا يسمى أكلا. وقال بعض أهل العلم إنما لا يغذي لا فطر بأكله، وبناء على هذا فإذا بلع الخرزة أو الحصاء أو ما أشبهها لا يفطر، والصحيح أنه عام، وأن كل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضر أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مفطر لإطلاق الآية. قوله أو شرب، الشرب يشمل ما ينفع وما يضر وما لا نفع فيه ولا ضرر، فكل ما يشرب من ماء أو مرق أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك فإنه داخل في قول المؤلف أو شرب. ويلحق بالأكل والشرب ما كان بمعناهما كالإبر المغذية التي تغني عن الأكل والشرب. قولهم أو استعطى أي تناول الصعوط، والصعوط ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف فإنه مفطر، لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا يدل على أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا لوصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل بالصوم. وعلى هذا فنقول كل ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف أو الفم فإنه مفطر. قولهم أو احتقنا، الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر، وهو معروف ولا يزال يعمل. فإذا احتقن فإنه يفطر بذلك، لأن العلة وصول الشيء إلى الجوف، والحقنة تصل إلى الجوف، أي تصل إلى شيء مجوف في الإنسان، فتصل إلى الأمعاء فتكون مفطرة. فإذا وصل إلى الجوف شيء عن طريق الفم أو الأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفطرا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا فطر بالحقنة، لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحق وصول الشيء إلى الجوف، ولو كان لقلنا كل ما وصل إلى الجوف من أي منفذ كان فإنه مفطر، ولكن الكتاب والسنة دل على شيء معين وهو الأكل والشرب. وقال بعض العلماء المعاصرين: إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة، وإذا امتصها انتفع بها، انتفع منها، فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به، وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا. لكن قد يقول قائل: إن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب ليست مجرد التغذية، وإنما هي التغذية مع التلذذ بالأكل والشرب، فتكون العلة مركبة من جزئين: أحدهما الأكل والشرب، الثاني التلذذ بالأكل والشرب، لأن التلذذ بالأكل والشرب مما تطلبه النفوس. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاث تجده في أشد ما يكون شوقا إلى الطعام والشراب مع أنه متغذي. فإن قيل ينتقد قولكم أن العلة مركبة، من جزئين إلى آخره، أن الصعوط مفطر مع أنه لا يحصل به تلذذ بالأكل والشرب، فالجواب أن الأنف منفذ معتاد لتغذية الجسم فألحق بما كان عن طريق الفم. وبناء على هذا نقول إن الحقنة لا تفطر مطلقا ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة. فيكون القول الراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مطلقا، ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. ومن الحقن المعروفة الآن ما يوضع في الدبر عند شدة الحمى، ومنها أيضا ما يدخل في الدبر من أجل العلم بحرارة المريض وما أشبه ذلك، فكل هذا لا يفطر. ثم لدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أننا إذا شككنا في الشيء أمفطر هو أم لا، فالأصل عدم الفطر، فلا نجرؤ على أن نفسد عبادة متعبد لله إلا بدليل واضح يكون لنا حد عند الله عز وجل. اكتب عندك: والأصل في ذلك قول الفقهاء، الشك لا يزيل اليقين. الشك لا يزيل اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان. والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. حتى يرد الناقل عن الأصل. نعم، الأصل بقاء ما كان على ما كان. حتى يرد الناقل عن الأصل. قوله: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. الكحل معروف، فإذا اكتحل بما يصل إلى الحلق فإنه يفطر، لأنه وصل إلى شيء مجوف في الإنسان وهو الحلق. هذا هو تعليل من قال إن الكحل يفطر، ولكن في هذا التعليل نظر. ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، وقال إن هذا لا يسمى أكلا وشربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مفطر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها وما يفسدها وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح. وبناء على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار آكلا أكلا وشربا. قوله أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، قوله إلى جوفه أي إلى مجوف في بدنه كحلقه وبطنه وصدره، والمراد أنه يفطر بذلك. فلو أن الإنسان أدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها فإنه يكون بذلك مفطرا، والصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مفطرا ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. ولو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة فعلى المذهب يفطر بذلك، كما لو داوى الجائفة. الجائفة هي الفتحة في البطن تصل إلى الجوف، والصحيح أنه لا يفطر بذلك إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المريء أو تقرحه ونحو ذلك، فيكون ما أدخل منها مفطرا كما لو أدخل من الفم، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقوله غير إحليله أي قناة الذكر، فلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنه لا يفطر لأن الذكر لا يصل إلى الجوف ما دخل عن طريقه، فإن البول إنما يخرج رشحا، هكذا علل الفقهاء رحمهم الله، ومرادهم بذلك أن البول يجتمع في المثانة عن طريق الرشح لأنه ليس له إلا منفذ واحد. والحمد لله نحن في غنى عن هذه التعليلات من الأصل إذا أخذنا بالقول الراجح وهو أن المفطر هو الأكل والشرب، وما أدخل من طريق الإحليل فإنه لا يسمى أكلا ولا شربا. وإذا كانت الحقنة وهي التي تدخل عن طريق الدور لا تفطر على القول الراجح، فما دخل عن طريق الإحليل فمن باب أولى. قوله أو استقى أي استدعى القيء، ولكن لا بد من قيء، فلو استدعى القيء ولكنه لم يقي فإن صومه لا يفسد، بل لا يفسد إلا إذا استقاء فقاء، ولا فرق بين أن يكون القيء قليلا أو كثيرا. أما ما خرج بالتعتع من الحلق فإنه لا يفطر، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة سواء كان قليلا أو كثيرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء عمدا فليقضي، ومن ضرعه القيء فلا قضاء عليه. ضرعه أي غلبه. واستدعاء القيء له طرق، النظر والشم والعصر والجد، وربما نقول السمع أيضا. أما النظر فكأن ينظر الإنسان إلى شيء كريه فتتقزز نفسه ثم يقي، وأما الشم فكأن يشم رائحة كريهة فيقي، وأما العصر فكأن يعصر بطنه عصرا شديدا إلى فوق ثم يقي، وأما الجذب بأن يدخل أصبعه في فمه حتى يصل أقصى حلقه ثم يقي، وأما السمع فربما يسمع شيئا كريها. وقال بعض العلماء إنه لا فطر بالقيء ولا تعمده بناء على قاعدة قعدوها. خد بالك في مسألة النظر والشم والعصر والجذب والسمع، كل هذا أن يفعل الصائم هذه الأشياء متعمد القيء كويس، أما إذا تعرض لها وليس في نيته أن يقي فاستقاء فليس عليه شيء. القاعدة هي وهي الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. وضعفوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو من استقاء عمدا فليقضي، وقالوا إنه مخالف للقياس مع ضعف سنده. والجواب أن يقال أين الدليل على هذه القاعدة؟ فهذا لحم الإبلي ينقض الوضوء وهو داخل، فسيقولون لا ينقض الوضوء إلا على مذهب الإمام أحمد فقاعدتنا سليمة. قلنا لهم إنزال المني من الصائم خارج ويفسد الصوم. فهمت يا أخوان؟ بالرغم من أن هذا الكلام الفطر مما دخل لا مما خرج، هذا من كلام ابن عباس ومن كلام ابن مسعود، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد عليه. يبقى عندنا الوضوء مما خرج، طيب في مسألة أكل لحم الإبل والراجح أنه يفطر وهو دخل، طيب والصوم مما دخل لا مما خرج، طيب إخراج المني، أخرج الإنسان المني متعمدا بغير جماع أو بجماع يفسد صومه باتفاق، يبقى القاعدة منتقدة غير مطردة. نعم، اللي هو يتتعتع كأن يقول أع ولا، والذي يخرج من الحلق بس. والصواب أن القيء عند المفطر لأن الحديث دل عليه، والقاعدة التي أسسوها غير صحيحة، والحكمة تقتضي أن يكون مفطرا لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب، فنقول له لا يحل لك في الصوم الواجب سواء رمضان أو غيره أن تتقيأ إلا للضرورة، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب. فهذا القول كما هو مقتضى الحديث فهو مقتضى النظر الصحيح، أما رأيه فهو يعارض النص، والرأي المقابل للنص المعارض له فاسد لا عبرة به. ونقول لصاحب أأنتم أعلم أم الله؟ فما دام هذا حكم الله فإنه خير من الرأي. اكتب عندك في ورق روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي الدرداء وثوبان وفضال بن عبيد. روى الإمام أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي الدرداء وثوبان وفضال بن عبيد قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فالحديث يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أفطر من أجل الضعف الذي اعتراه لما قاء، والحديث يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أفطر من أجل الضعف الذي اعتراه لما قاء. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري، روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم، الحجامة، القيء، الاحتلام. الحجامة، القيء، الاحتلام. الاحتلام. وروى البخاري تعليقا موقوفا على ابن عباس قال، تعليقا موقوفا على ابن عباس قال الفطر مما دخل وليس مما خرج، وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود قال إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل. وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود قال إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل. قلنا الكلام ده منتقد ولا مش منتقد؟ منتقد بلحم الإبل وخروج المني. وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود قال إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل. والفطر مما دخل وليس مما خرج. أي نعم، والفطر مما دخل وليس مما خرج. نعم، أي نعم، اكتب عندك. وحديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وصححه الألباني، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء. من ذرعه، افتح قوس، خرج بغير اختياره. أي نعم، أي خرج بغير اختياره فليس عليه قضاء. ومن استقاء، افتح قوس، أي تقيأ مستدعيا للقي. ومن استقاء تاني، من ذرعه القي، ذرعه يعني افتح قوس، خرج بغير اختياره فليس عليه قضاء. طيب، ومن استقاء أي تقيأ مستدعيا للقي. في القوس فليقضي. أي نعم، مستدعيا للقي يقضي. أول السطر. وخلاصة القول أن من استقاء فعليه القضاء لفساد صومه ولا كفارة عليه. أي نعم، أي نعم، ولا كفارة عليه. ويحمل حديث أبي سعيد على أنه عام في أي قي. وخصص بحديث أبي هريرة نعم. وخلاصة القول أن من استقاء فعليه القضاء لفساد صومه ولا كفارة عليه. ولا كفارة، اللي هي الكفارة المغلظة يعني. ويحمل حديث أبي سعيد على أنه عام في أي قي. حديث أبي سعيد اللي هو إيه؟ ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. ويحمل حديث أبي سعيد على أنه عام في أي قيء. وخصص بحديث أبي هريرة وأبي الدرداء. وخصص بحديث أبي هريرة وأبي الدرداء. حديث أبي هريرة اللي هو من استقاء، يبقى قوله هنا قول أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء، أي القيء غير متعمد لو ذرعه القيء. وكذلك حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. أخبرك، يبقى يحمل هنا أيضا على قاء متعمد، أي تعمد القيء. وفي فرق بين عندنا يتعمد القيء لضرورة ألجأته، يعني تعاطى مثلا طعاما فيه وفيه ولو أبقاه في بطنه لأهلكه فأشار عليه أهل الاختصاص تقيا، أو أكل شيئا من الحرام ووقف على قصة أبي بكر وهي عند البخاري فتقيأ، يبقى هنا أمر استدعى أن يتقيأ فتعمد القيء يفطر بغض النظر عن الحامل للقيء. فهمت؟ يبقى عايزين نفرق. يبقى عندنا الأصل إيه؟ من استقاء فليقضي الفساد صوميه، أما من قاء فليس على شيء. نعم يا ولدي. لا، القيء يفطر. لو الإنسان تقيأ وضع أصبعه في فمه وتقيأ يبقى فسد صومه، عليه القضاء. تفضل يا لا أدري. نعيد، وخلاصة القول أن من استقاء فعليه القضاء لفساد صومه ولا كفارة عليه. ويحمل حديث أبي سعيد على أنه عام في أي قيء، وخصص بحديث أبي هريرة وأبي الدرداء. انتهى ما أريد أن أمليها عليك. تفضل يا شيخ. لا يفطر لعموم النص. تفضل يا شيخ. نعم. لا، أي علاج يا أخوان بالحقن لا يفطر. معي؟ أي لا يفطر. نكمل كلامنا. نعم. احنا قلنا حقن الشرقية لا تفطر. احنا سائلين اهو. سيأتي بإذن الله. لا تفطر. الحقن الشرجية لا تفطر على الراجح. طيب. قوله أو استنى، أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواء بيده أو بتدلق على الأرض أو ما أشبه ذلك حتى أنزل، فإن صومه يفسد بذلك. وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله، مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وأبا الظاهرية ذلك. وقالوا لا فطر بالاستمناء ولو أمنى لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه يفطر بذلك، فإن أصول المفطرات ثلاثة وليس هذا منها، فيحتاج إلى دليل. ولا يمكن أن نفسد عبادة الله، ها؟ ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين. الوجه الأول النص، فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي. والاستمناء شهوة وخروج المني شهوة، والدليل على أن المني يطلق عليه اسم الشهوة قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزن؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، والذي يوضع هو المني. الوجه الثاني القياس، فنقول جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قام، وبفطر المحتجم إذا احتجم وخرج منه الدم، وكلا هذين يضعفان البدن. أما خروج الطعام فواضح أنه يضعف البدن لأن المعدة تبقى خالية فيجوز الإنسان يجوع ويعطش سريعا. وأما خروج الدم فظاهر أيضا أنه يضعف البدن، ولهذا ينصح من احتجم أو تبرع لأحد بدم من جسمه أن يبادر بالأكل السريع الهضم والسريع التفرغ في البدن حتى يعوض ما نقص من الدم. وخروج المني يحصل به ذلك فيفطر البدن بلا شك، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن، فيكون هذا قياسا على الحجامة والقي. وعلى هذا نقول إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس، وهذا يا أخواننا هو الراجح بل هو الصواب. وطبعا الشيخ الألباني عليه سحائب الرحمة والرضوان تبنى قول ابن حزم ونصره، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن الاستمناء وخروج المني بدون جماع يفطر الصائم ويبطل صومه وعليه القضاء مع الإثم. قوله أو باشر فأمنى، أي باشر زوجته سواء باشرها باليد أو بالوجه والتقبيل أو بالفرج، فإنه إذا أنزل أفطر وإن لم ينزل فلا فطر عليه. ونقول في الإنزال بالمباشرة ما قلنا في الإنزال بالاستمناء أنه مفطر. وعلم من كلام المؤلف أنه لو استمنى بدون إنزال فإنه لا فطر، وأنه لو باشر بدون إنزال فإنه لا فطر في ذلك أيضا، وسيأتي بيان حكم المباشرة. قوله أو أمذى، أي فإنه يفطر، والمد هو ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه، وهو بين البول والمني من حيث النجاسة، فالمني طاهر موجب للغسل لغسل جميع البدن، والبول نجس موجب لغسل ما أصاب من البدن والملابس، والمد يوجب غسل الذكر والأنثيين ولا يوجب غسل ما أصاب الملابس، بل يكفي فيه النطح كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب أن خروج المدي مفسد للصوم كالمني، أي إذا استن فأمدى أو باشر فأمدى فإنه يفسد صومه. والذين يقولون ليفسد بالمني يقولون ليفسد بالمدي من باب أولى، والذين يقولون إن الصوم يفسد بالمني اختلفوا في المدي على قوله. فالمذهب أنه يفطر ولا دليل له صحيح، والصحيح القول الثاني أنه لا يفطر، لأن المدي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة للحلال البدني ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها، بل في أكثره أو كلها، فلا يمكن أن يلحق به. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحدة فيه عدم الحدة، أي عدم الحدة على إفساد الصوم به، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها للإنسان على وجه شرعي، فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل. قوله أو كرر النظر فأنزل، يعني فإنه يفسد صومه، وتكرار النظر يحصل بمرتين، فإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية. اكتب عندك ضابط النظرة هو أن يدرك ما وقع بصره عليه أذكر أم أنثى، أن يدرك ما وقع بصره عليه أذكر أو أنثى. يرحمه الله. يعني هنا أخونا يسأل ويقول إذا خرج المني بالجماع يفطر، وإذا كان يفطر فما الفرق بين خروجه بالجماع وبالاستمناء؟ الفرق أن بالجماع فيه الكفارة المغلظة، أما بالاستمناء ففيه القضاء ويأثم، لأنه أفسد صومه وفعل ما لا يحل له. هذا الفرق بينهم وسيأتي بإذن الله. نعم. يبطل صومك. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، ولأن الإنسان لا يملك أن يجتنب هذا الشيء، فإن بعض الناس يكون سريع الإنزال وقوي الشهوة، إذا نظر إلى امرأته أنزل، ولو قلنا إنه يفطر بذلك لكان فيه مشق، فصار النظر فيه تفصيل، إن كرره حتى أنزل فسد صومه، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه، لأن الاستمرار كالتكرار، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال. وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم إلا إن حصل معه عمل يحصل به إنزال كعبث بذكره ونحوه. والخلاصة أولا المباشرة إذا أنزل فيها فسد صومه، وكذلك إذا أمدى على المذهب. ثانيا النظر، إن كان واحدة فأنزل أو أمدى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر فأمدى فلا شيء عليه في ذلك، وإن كرر فأنزل فسد صومه. وهنا فرق المؤلف رحمه الله بين الإمذاء والإمناء، فإذا كرر النظر فأمدى فلا يفسد صومه، وإذا كرره فأمنى فسد صومه. والصواب أنه لا فرق بينهما في هذه الحالة الثانية وغيرها، وأنه لا يفسد صومه بالإمداء مطلقا سواء كان بمباشرة أو بنظر. ثالثا التفكير لا يفسد به صومه سواء أمن أو أمدى على ما سبق. مسألة، لو تحدث الرجل مع امرأته حتى أنزل هل نلحقه بالمباشرة؟ فنقول يفسد صومه أو نلحقه بالنظر. الظاهر أنه يلحق بالنظر فيكون أخف من المباشرة، وعليه يلحق تكرار القول بتكرار النظر، فإن الإنسان مع القول قد يكون أشد تلددا من النظر. اكتب عندك. والصواب أن الإنسان إذا فكر فيما يستجلب الإنزال وأنزل بطل صومه. والصواب أن الإنسان إذا فكر فيما يستجلب الإنزال فأنزل بطل صومه، لأن الفكرة من فعله، شأنه شأن من كرر النظر. وهنا الشيخ يقول التفكير لا يفسد به صومه سواء أمن أو أمدى على ما سبق. هذا الكلام رأي ولكن مرجوع. الصواب أن من فكر في استجلاب إيه؟ الإنزال فأنزل بطل صومه، ووجه ذلك أن الفكرة، لأن الفكرة من سعيه، شأنه شأن من كرر الإيه؟ النظر. بقولنا النظرة الأولى ليس فيها شيء حتى لو أنزل. طيب كرر النظر، طب ما هو كرر الفكر، لأنه ليس من المعقول أنه بمجرد أن يفكر في هذا الأمر مع زوجه ينزل، بل يحتاج إلى جهد جهيد وإلى فكر طويل حتى ينزل. شأنه شأن تكرار النظر، وجه ذلك أن الفكر من سعيه وعمله. قولهم أو حجم أو احتجم وظهر دم. حجم أي حجم غيره، احتجم بمعنى طلب من يحجمه. فإذا حجم غيره أو احتجم وظهر دم فسد صومه، فإن لم يظهر دم لكون المحجوم قليل الدم ولم يخرج منه شيء لم يفسد صومه. وظاهر قول المؤلف وظهر دم أنه لا فرق بين أن يكون الدم الظاهر قليلا أو كثيرا، وسواء كانت الحجامة في الرأس أو في الكتفين أو في أي مكان من البدن، ومواضع الحجامة وأوقاتها وأحوال المحجوم ومن يمكن أن يحجم ومن لا يمكن معروف عند الحجامين. ولهذا يجب على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحذق لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيرا، وهي من مفردات الإمام أحمد. فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر، ويستدلون بالآثار والنظر. فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. واستدلوا أيضا بأحاديث أخرى في من رواية أنس وغيره، وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف، ثم رخص فيها. واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وقالوا إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به، لأنه لا يجوز أن يحتج بالضعف على أحكام الله عز وجل. ومن العلماء من صححه كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الحفاظ، وعلى هذا فيكون الحديث حجة. فإذا كان حجة وقولنا إنه يفطر بالحجامة الحاجم والمحجوب، فما هي الحكمة؟ الجواب، قال الفقهاء رحمهم الله، إن هذا من باب التعبد، والأحكام الشرعية لا نعرف معناها، تسمى عند أهل الفقه تعبدية، بمعنى أن الواجب على الإنسان أن يتعبد لله بها سواء علم الحكمة أم لا. ولكن هل لها حكمة معلومة عند الله؟ الجواب نعم لا شك، لأن الله عز وجل قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فما من حكم من أحكام الشريعة إلا وله حكمة عند الله عز وجل، لكن قد تظهر لنا بالنص أو بالإجماع أو بالاستنباط، وقد لا تظهر لقصورنا أو لتقصيرنا في طلب الحكمة. وهذه الأحكام التعبدية لها أصل أشارت إليه أم المؤمنين رضي الله عنها حين سألتها معاذة بنت عبد الله العدوية، قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك. ما معنى ذلك؟ الحائض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فوكلت الأمر إلى حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم تقل لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر وما أشبه ذلك مما ذكره الفقهاء. ولأن المؤمن إذا قيل له هذا حكم الله إن قد فهذه هي الحكمة لقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن إفطار الصائم بالحجامة له حكمة، أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل، فكان من الحكمة أن يكون مفطرا. وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر، وإذا جاز له أن يفطر جاز له أن يأكل، وحينئذ نقول احتجم وكل واشرب من أجل أن تعود إليك قوتك وتستم مما يتوقع من مرض بسبب هذا الضعف. أما إذا كان الصوم نفلا فلا بأس به، لأن الصائم نفلا لا له أن يخرج من صومه بدون عذر، لكن يكره لغير غرض صحيح. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الحاجم عادة يمص قرورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا، ويقول هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. وقوارير الحجامة عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي بقية. والحكمة إذا كانت غير منضبطة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قال: لو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك. وبناء على هذا الحجامة في عصرنا الحاضر ليس لها علاقة بالحاجم، لأنه معروف قارورات بعيد خالص ما يستخدم فيها فمه فقط، بل يستخدم الآلات المعروفة. أما الذين قالوا العلة تعبدية فيقولون إن الحاجم يفطر ولو حجم بآلات منفصلة لعموم اللفظ. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن ما ذهب إليه، هذا كلام العثيمين، أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى، فإذا حجم بطريق غير مباشر ولا يحتاج إلى مص فلا معنى للقول بالفطر، لأن الأحكام الشرعية ينظر فيها إلى العلل الشرعية. فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلات منفصلة. أركزوا في المعلومة دي كويس لأنها قاعدة صعبة شوي. والعلة إذا عادت على النص بالإبطال دل على فسادها، إيه معناه؟ النص عندنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في أفطر الحجم والمعلوم، وأنه رأى رجلا يحتجم في نهار رمضان فقال أفطر الحجم والمعلوم. طيب إن قلنا إن العلة في الحاجم احتمالية نزول الدم في فمه، طيب تأكدنا من عدم نزول الدم، يبقى هنا إيه؟ الحجم لا يفطر. يبقى معنى ذلك قلنا إن الحاجم لا يفطر إذا كان الدم لا يصل إلى فيه عن طريق الآلات، فأصبح بناء على ذلك كونه لا يفطر عاد على النص بالإبطال، يعني أبطل النص، ففي هذه الحالة تكون علة فاسدة. زي إيه بالضبط؟ حمل المطلق على المقيد إذا عاد على النص بالإبطال فلا يحمل. تاني، حمل المطلق على المقيد إذا عاد على النص بالإبطال لا يحمل. معايا شيخ طارق؟ كتبت؟ أسمع منك. تفضل يا شيخ. نعم؟ عيد تاني؟ حاضر. حمل المطلق على المقيد إذا عاد على النص بالإبطال فلا يحمل. معايا يا شيخ؟ مثال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه في خيلاء لا ينظر الله إليه، من جر ثوبه في خيلاء لم ينظر الله إليه. معي؟ ده حديث مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار، أي يعذب ما أسفل الكعبين بالنار بسبب طول الإزار. طيب لو احنا بقى حملنا المطلق على المقيد وقلنا من جر ثوبه في خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وبناء على ذلك من جر ثوبه في غير خيلاء ينظر الله إليه يوم القيامة ولن يعذب بالنار، معايا؟ لأن احنا أبحنا له، يبقى عاد على النص التعذيب بالنار إيه؟ بالإبطال، يبقى لا يحمل. مظبوط كده يا أخوان؟ اتفهمت يا مشايخ؟ يبقى لما يجي واحد يتشدق ويقول لك ايه لا ده جر الثوب خيلاء هو المنهي عنه، قوله لا، ويتشدق ويقول لك حمل المطلق على المقيد، قوله لا، ده حمل المطلق على المقيد ان عاد على النص بالابطال فلا يحمل، لان احنا كده عطلنا نص. كذلك هنا في الحجامه نعم ما هو ده قيد، فلو احنا من المطلق على المقيد لا، عشان كده درسنا في الاصول قبل ذلك ان الحكم والسبب اذا اتفق يجوز حمل المطلق على المقيد. نعم سياتي ده، بس انا بوضح لك القاعده، بس سياتي الكلام اهو. نعم اي يعذب اسفل الكعبين بالنار بسبب طول الازار. ماشي ها اكمل يا مشايخ ولا تستريحوا شوية؟ أنت من عايز استريح شايفين نفسك قوي. طب حاضر نيم واصل. لا خلص بس القاعدة دي. عاوز تقول حاجة شيخ؟ فضل. مظبوط قاعدة صحيحة. أيوة لا أخونا بيقول إيه الأحكام تدور مع علم، دي قاعدة ليس فيها نزاع، لكن الإشكال جي منين؟ ما أدراك أن هذه هي علة الحكم؟ هو ده الإشكال، لكن ثبتت العلة الحكم يدور معه، وبناء على ذلك مسألة هي توضح المسألة. قالوا إن علة الربا بين المقرض والمستقرض أن المقرض لم يترفق بالمستقرض، والأصل في عقد القرض الإرفاق، واخد بالك؟ يبقى بناء على ذلك أنا رحت أستلف من صبري حاشاه وعافاه، أستلفت من الرجل 1000 جنيه وأنا مش لاقي أكل، فقال لي 1000 ب2000، يا رجل ترفق بيه مش هترفق، قال لك يبقى ده ربا. يبقى هنا جعلوا علة القرض الإيه؟ علة الربا الإيه؟ الإرفاق. كان يجب أن يترفق ما ترفقش، وبناء على ذلك لما روح أخذ 2 مليون جنيه أعبد بهم مشاريع فين الرفق بقى؟ يبقى بناء على ذلك هنا الربا جائز. نقول له استنى قبل أن تتكلم اثبت العرش ثم انقش، ما أدراك أن علة الربا في القرض الإرفاق؟ عايزين نشوفها الأول، فاهمين يا أخوانا كده؟ يبقى عشان كده احنا نقول الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدم، هذا نص قاعده، ولكن ما ادراك ان هي دي العله. عشان كده درسنا في الاصول مسالك معرفه العلل، عرفت العله وجاء النص ان هذه عله الحكم يدور معه. طيب مختلف في العلل خلاص، علشان كده تجد ان العلماء قالوا إيه؟ وما هي العلة في أن الظهر 4؟ لا ندري. معايا ترى؟ ما العلة في أن العصر 4؟ لا ندري. طيب الظهر 4 والعصر 4 يا مصطفى له حكمة ولا ملوش؟ ها؟ ها؟ أحسنت. يبقى عاوزك تفرق حتى يختلط عليك لا بين الحكمة وبين الإيه؟ العلم. كل قضاء الله الكوني والشرعي له حكم، ولكن العلة عشان كده العلماء لما جوهم يبحثوا كما ذكرت لكم مرارا بحثوا في حكمة الحكم، ووجدوا أن حكمة الأحكام لا تخرج عن 3: جلب منفعة، دفع مضرة، رفع حرج. جهم في بعض الأحكام ما اتضحت لهم هذه الأمور، قالوا خلاص اركن بقى الحكمة خالص وتعالى ندور على الايه، عن أمر ظاهر منضبط يدور الحكم معه وجودا وعدما، وهنسميه الايه العلة. فهمت يا شيخ؟ فهمت يا رجالة؟ وضحت يا صبري؟ رجائي تهتم بهذه الأمور، رجائي تهتم بهذه الأمور. تعال بقى نشوف ان العلة ان عادت على الحكم بالإبطال أفسدت، اعتقادة خطيرة. طيب، فإن قيل العلة إذا عادت على النص بالإبطال دل ذلك على فسادها، وهذا حاصل في قول شيخ الإسلام إذا حجم الشخص بآلات منفصل. فالجواب أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء معهود في زمنه، فتكون ألف الحاجم للعهد الدهني المعروف عنده. نعم، يبقى أفطر الحاجم والمحجوم. وديت خليك معايا يا شيخ أحمد، دي عزيزة شوي، عاوزة تفصيل طويل وكتابة وضرب أمثلة، اللي هي أل التي تدخل على الاسم، هل هي للتعريف أم للاستغراق أم للعهد؟ حكم بيختلف. إذ هما في الغار ألف واللام للاستغراق أم للعهد؟ فعصى فرعون الرسول، ألف واللام هنا للاستغراق أم للعهد؟ عشان كده لما تكون العهدية يبقى ليست من صيغ العموم. معايا دكتور زيدان؟ ركزوا يا مشايخ، أل ليست للاستغراق يبقى ليست من صيغ العموم، من صيغ العموم. طب نعرفها زي، قال لك بسيطة خالص، شيل كلمة أل وضع بدلا منها كل، فإن استقام الكلام فهي استغراقية، لم يستقم الكلام ليست باستغراقية، إما للتعريف وإما للعهد. أول تاني يا شيخ أحمد، يبقى لما نقول إيه، إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون كل رسول، يستقيم أبدا، يبقى الإيه للعهد ليست للعموم. إذ هما في الغار، إذ هما في كل غار يبقى لا يستقيم. كذلك يعني الرجال خير من النساء، استغراق ولا لبيان الجنس؟ لبيان الجنس، صح كده؟ أأمل ذلك، عد مهمة يا مشايخ تنكتب وتنحفظ، وعذرا قلناها كتير، صح؟ يبقى هنا يا أخوانا نخرج من قول إن العلة إذا عادت على الحكم بالإبطال علة فاسدة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أفطر الحاجم والمحجوم، يبقى الحاجم هنا الألف واللام إيه للعهد، الحاجم بالشكل ده. وبرضه عاوز أتفرق بين حاجتين، بين العهد وبين التعيين، اللي هي قضايا الإيه، قضايا الأعيان. طيب، والقول بأن الحجامة مفطرة هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو منفرد به عن المذاهب، وانفراد الإمام أحمد عن المذاهب لا يعني أن القول ضعيف، لأن قوة القول ليست بالأكثرية بل تعود إلى ما دل عليه الشرع، وإذا انفرد الإمام أحمد بقول دل عليه الشرع فإنه مع الجماعة. مسألة، هل يلحق بالحجامة الفصد والشرط والإرعاف وما أشبه ذلك التبرع بالدم؟ الفصد قطع العرق، والشرط شق العرق، فإن شققته طولا فهو شرط، وإن شققته عرضا فهو فصد. فالمذهب لا يلحق بالحجامة، لأن الحجام أحكام تعبدية لا يقص عليه، وهذه قاعدة أصولية فقهية، الأحكام التعبدية لا يقص عليه، لأن من شرط القياس اجتماع الأصل والفرع في العلة، وإذا لم تكن معلومة فلا قياس. فيقولون إن الفطر بالحجامة تعبدي، فلا يلحق به الفصد والشرط والإرعاف ونحوها، فتكون هذه جائزة للصائم فرضا ونفلا. نعم، ما هي بقى عمق فقه العلماء. علشان كده دايما كده في قواعد فقهية ما تتضحش لك مهما كان الشارح إلا بكثرة الأمثلة. لما تكثر من الأمثلة يتولد عندك خبرة في استنباط الحكم. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك وقلت لكم في دراستك للقواعد الفقهية يكون عندك أجندة مخصصة، كلما وقعت عينك على القاعدة اكتبه، وكلما قرأت ووجدت لها مثالا اكتبه، لأن درست القواعد الفقهية في كل كتب الفقه كقواعد ابن رجب الحنبلي والسعد والعثيمين وغيرهما، وحتى قواعد الإمام القرافي في أنواع الفروق، في أنواع الفروق لم يذكر على كل قاعدة أكثر من مثالين. يقول لك نكتفي بهذا. طب والعمل إحنا إيه بقى نعمل إيه؟ علشان كده يريد، وده عنوان مؤلف الله يعينك عليه، القواعد الفقهية وذكر أمثلة. بس تذكر القاعدة وأدلتها والأمثلة، يا رب تجيب على كل قاعدة 100 مثال فنعم الرجل، بحيث الكل إيه يفهم معنى القاعدة وكيف يطبق القاعدة. طيب يقول: أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن العلة الفطرة بالحجامة معلومة، فيقول إن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه يعني ضرب أنفه أو لطمت المرأة على وجهه حتى خرج دم من أنفه بأن تعمد ذلك ليخف رأسه فإنه يفطر بذلك، وقالوا رحمه الله أقرب إلى الصوم. وأما مغالاة العامة بحيث أن الإنسان لو استاك وأدمت لثته وقال أفطر قالوا أفطر، ولو حك جلده حتى خرج الدم قالوا أفطر، ولو قلع ضرسه وخرج الدم قالوا أفطر، ولو رعف بدون اختياره قالوا أفطر، فكل هذه مبالغة، فقلع الضرس لا يفطر ولو خرج الدم، لأن قلع الضرس يقصد بذلك إخراج الدم، وإنما جاء خروج الدم تبعا. وكذلك لو حك الإنسان جلده أو بطل جرح حتى خرجت منه المادة العفنة فكل ذلك لا يضر. اكتب عندك. لا مش ورقة، حاجة بسيطة خالص يعني. اكتب عندك. روى الطبراني من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رخص في القبلة للصائم والحجامة، رخص في القبلة للصائم والحجامة. وسئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ وسئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ نعم. من أول إيه؟ حاضر. عن حديث أبي سعيد قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. وسئل أنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف. ومراد أنس والله أعلم أن المسلم إذا علم أنه إذا احتجم، ومراد أنس والعلم عند الله أن المسلم إذا علم أنه إذا احتجم يضعف بدنه، وإن لم يأكل سيهلك، فالحجامة في حقه محرمة. إذا احتجم ضعف وإن لم يأكل سيهلك، كانت الحجامة في حقه محرمة. نفس الحكم بالضبط ينسحب على المتبرع بالدم. أقف عند هذا الحد لمدة. عامدا حال من فاعل أكل وما عطف عليه اشترط المؤلف لفساد الصوم بما ذكر شرطين. الشرط الأول أن يكون عامدا وضده غير العامد، وهو نوعان، أحدهما أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء في بطنه بغير قصد فلا يفطر. والدليل على ذلك قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحا. الثاني أن يفعل ما يفطر مكرها عليه فلا يفسد صومه، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان حكم الكفر يعفى عنه مع الإكراه فما دون الكفر من باب أولى. وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجه على الجماع وهي صائمة وعجزت عن مدافعته فصيامها صحيح. طيب، يعني هب أنها تتمكن من دفعه ولكن تكسر ذراعه مثلا، يعني أو تضربه بسكينة مثلا، وهنا الحكم بما جرت عليه العادة، أما أنها تتمادى أكثر من ذلك فلا يجوز. كما قالت خولة بنت مالك بن ثعلبة لما حدث من زوجها أوس بن الصمت ما حدث، قالت: فلما ثاوبني دفعته بما تدفع المرأة الصغيرة الرجل الكبير. في ضابط معين لا تتخطاه المرأة وليس عليها شيء. يقول: ويشترط لرفع الحكم أن يفعل هذا الشيء لدفع الإكراه لا للاطمئنان به، ويعني أنه شرب أو أكل دفعا للإكراه لا رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه. فإن فعله رضا بالأكل أو الشرب بعد أن أكره عليه فإنه لا يعتبر مكرها، هذا هو المشهور من المذهب. وقيل: بل يعتبر مكرها، لأن أكثر الناس لا سيما العوام لا يفرقون بين أن يفعلوا هذا الشيء لدفع الإكراه أو أن يفعلوه اطمئنانا به، لأنهم أكره. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يشمل الصورة. وهذا اختيار شيخ الإسلام، اكتب عندك: والمراد بالحديث أن الإثم المتولد من فعل المحرم، والمراد بالحديث أن الإثم المتولد من فعل المحرم الناشئ عن الخطأ أو النسيان أو الإكراه مرفوع. الناشئ عن الفعل المحرم عن الخطأ والنسيان مرفوع. قوله: ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون ذاكرا وضده الناسي. فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اكتب عندك: والمراد من الحديث صحة الصوم ولو أكل الإنسان أو شرب ناسيا. وأما حديث رفع عن أمة الخطأ فالمراد به رفع الإثم، وأما صحة العمل أو بطلانه فتؤخذ من حديث آخر. وأما صحة العمل أو بطلانه فتؤخذ من حديث آخر. مثال ذلك: وأما صحة العمل أو بطلانه فتؤخذ من نص آخر أو من حديث آخر. مثال ذلك: رجل أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان لا إثم عليه وصومه صحيح. مثال ذلك: رجل أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فصومه إيه؟ فلا إثم عليه وصومه صحيح. ورجل صلى بغير وضوء ناسيا ورجل صلى بغير وضوء ناسيا لا إثم عليه وصلاته باطلة. فهم الفرق بين الاثنين؟ ها واضح يا اخواننا؟ هسأل سؤال. طيب بناء على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ طارق خليك معايا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل يؤخذ منه صحة العمل وبطلانه ام رفع الاثم يا ابا مالك؟ ها طب صحة العمل او بطلانه منين؟ ها من نص اخر. فهمت؟ لان البعض بيشكل عليه ولا خلاص ده انا صليت غير متوضي ناسي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: امتي الخطأ والنسيان وما استكره. لا، لابد ان نفرق بين رفع الاثم وبين صحة العمل او البطلان، هذه غير هذه. بالضبط كده، لو ان انسانا بيحج بيت الله الحرام وهي مسألة غير متصورة ولكن ممكن تقع، ونسي يقف بعرفة حتى دخل فجر يوم العيد، حقه صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح، مع انه ايه؟ نسي. يبقى فرق بين صحة العمل الذي ترك منه شيء بنسيان او خطأ او نسيان وبين رفع الاثم. صلاته باطلة وصلاة المأمومين صحيحة. يقول: وقوله وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة. يبقى من نسي أو هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. وقوله وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة، يبقى بناء على ذلك من فرق من بعض الناس بين الأكل والشرب ناسيا في رمضان غير الأكل والشرب ناسيا في النافلة، وقال إن في النافلة يبطل الصوم وفي الفرض رمضان لا يبطل، كلامه غير سديد. محتاجين لدليل، أنك فرقت بين متماثلين، فجاءت الشريعة بالتفريق بين المختلفين والتسوية بين المتماثلين، فإذا فرقت بين متماثلين أخطأت. طيب، وانظر إلى قوله في الحديث: أطعمه الله، فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله لأنه ناسب، لم يقصد المخالفة والمعصية، ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل، وهذا دليل خاص. ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى القواعد الشرعية، وهي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل: قد فعلت. طيب هنا أسأل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال الله قد فعلت، هنا المؤاخذة أي عدم الإثم ولا عدم الإثم وصحة العمل؟ عدم الإثم فقط. صحة العمل تدور على إيه؟ على حديث آخر، نص آخر تستدل منه إيه؟ على صحة العمل أو بطلانه. مفهوم يا مشايخ؟ فصار في النسيان دليلان عام وخاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص فالأولى أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام فإنه قد يقول القائل: هذا عام والمسألة هذه مستثنى من العموم، فقد يدعي هذا مع أنه لو ادعاه لكانت الدعوة مردودة، لأن الأصل أن العموم شامل لجميع أفراده. اكتب عندك: ما لم يأتي دليل على التخصيص. والدليل على أن العام شامل لجميع أفراده قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، لأن عباد الله الصالحين عامة، ولذلك قال: فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فلو استدلنا على أن الناس إذا أكل أو شرب لا يفسد صومه بآية البقرة، فإنه استدلال صحيح. ولو ادعى مدع أن هذا خارج عن العموم لقلنا له أين الدليل، لأن الأصل أن العام شامل لجميع أفراد العموم ما لم يأتي الدليل على الإيه؟ التخصيص. لكن لو أكل ناسيا أو شرب ناسيا ثم ذكر أنه صائم واللقمة في فمه، فهل يلزمه أن يلفظها؟ أن يلفظها؟ الجواب نعم، يلزمه أن يلفظها، لأنها في الفم وهو في حكم الظاهر، ويدل على أنه في حكم الظاهر أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجه، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. فهم الديان؟ تاني يقول أن الصائم لو تمضمض لم يفسد صومه، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها، ولو حاول إخراجها ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء. طبعا الكلام ده كله متى؟ ما لم يبالغ في المضمضة والاستنشاق، فإذا بالغ ونزل شيء فصومه باطل لأنه تعدى الحدود. يقول أفادنا المؤلف رحمه الله بعموم كلامه أن الجماع كغيره، والجماع على المشهور من المذهب لا يشمله هذا الحكم، والصحيح أنه كغيره، والدليل عدم الدليل على الفرق، ونحن لا نفرق إلا ما فرق الله عز وجل ورسولهم صلى الله عليه وسلم بينهم، ولم يفرق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الجماع وغيره إلا في مسألة واحدة وهي الكفارة. قوله أو مكرها يعني أنه إذا كان مكرها على المفترات فإنه لا يفطر، فيشترط أن يكون عمدا لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قال في الروضي ولو بوجور مغمي عليه معالجه، أي إذا أغمي عليه وهو صائم فصب في فمه ماء لعله يصحو فصحى فلا يفطر بهذا لأنه غير قاصد. فالذي صب في فمه الماء شخص آخر وهو مغمي عليه لا يحس، كما لو أتيت إلى شخص نائم وصببت في فمه الماء فإنه لا يفطر لأنه بغير قصد، وإذا صببت في فمه الماء فسوف يبتلعه وهو نائم ولكنه يبتلعه وهو غير ثم الشعور فلا يفسد صومه طبعا، ولكن يأثم من فعل ذلك. ومقتضى كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون عالما لأنه لم يذكر إلا شرطين اللي هو المتعمد والإيه والذاكر، العمد والدين. فإن كان جاهلا فإنه يفطر، والصحيح اشتراط العلم لدلالة الكتاب والسنة عليه، فتكون شروط المفطرات ثلاثة: العلم والذكر والعمد. وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام، جهل بالحال أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب وكلاهما عذر، والدليل لذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا دليل عام. طيب هذا دليل عام على نفي المؤاخذة أم على صحة العمل؟ نفي المؤاخذة بس، أما الاستدلال به على صحة العمل لا يستقيم. كويس. وهناك دليل خاص في هذه المسألة للنوعين من الجهل: أما الجهل بالحكم فدليله حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم وقرأ قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى بعقال أسود حبل تربط به يد البعير، وأتى بعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذا أخطأ في فهم الآية. يبقى لما نقول أساس الدين أمري ثبوت الدليل وفهم الدليل، وقلنا الخلل يأتي من وجهين: عدم صحة الدليل أو الخطأ في فهم الدليل، يبقى صحابي أخطأ في فهم الآية. إيه الإشكال يعني؟ فما دون الصحابي هو أولى بالخطأ. يقول فهذا أخطأ في فهم الآية، لأن المراد بها أن الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال له إن وسادك العريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل، لم يقصد مخالفة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل رأى أن هذا حكم الله عز وجل ورسوله فعذر بذلك أو فعذر بذلك. أما الجهل بالحال فقد ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت، فهم جاهلون لا بالحكم الشرعي ولكن بالحال، لم يظنوا أن الوقت في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به لأنه من شريعة الله عز وجل، وإذا كان من شريعة الله من شريعة كان محفوظا تنقله الأمة، لأنه مما توفر الدواعي لنقله، فلما لم يحفظ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة وعدم القضاء. وهذه قاعدة مهمة أشرنا إليها من قبل، هي أننا إذا شككنا في وجوب شيء أو تحريمه فالأصل عدمه، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم. ولكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس، إذا تبين أن الشمس لم تغرب وجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه، وهذا يجرون إلى مسألة مهمة، وهي أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم له، وهذه لها فروع كثيرة من أهمها ما يقع لبعض الناس في الطلاق، يقول لزوجته مثلا إن دخلت دار فلان فأنت طالق، بناء على أن عنده آلات محرمة مثل المعازف أو غيره، ثم تبين أنه ليس عنده شيء من ذلك، فهل إذا دخلت تطلق أو لا؟ الجواب لا تطلق، لأنه مبني على سبب تبين عدمه، وهذا هو القياس شرعا وواقعا. مسألة، لو أن رجلا صائما أكل ناسيا حتى بقي عليه قليل من الطعام فأكله متأولا بأنه إن كان ما سبق أكله ناسيا لا يفطر، مع أنه أكثر فأقله لا يفطر تبعا، وإن كان ما سبق مفطرا فهو الآن غير صائم فله أكل البقية، فهل يكون معذورا لذلك؟ فالمذهب أنه غير معذور بالجهل، فلا يكون هذا معذورا، وعلى القول الراجح وهو العذر بالجهل يحتمل أن يكون معذورا لتأوله، ويحتمل أن لا يكون معذورا لتفريطه، لأن الواجب عليه هنا أن يسأل. وعلى كل حال فقضاء الصوم أحوط والله أعلم. قوله أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار فلا يفطر، لأنه بغير قصد، لكن لو طار إلى أقصى الفم فإنه يمكنه أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه تقيأ، لذلك يعفى عنه. وكذلك إذا طار إلى حلقه غبار فإنه لا يفطر لعدم القصد، ولا يقل للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم، لأنك لو عملت وأنت صائم لطار إلى حلقك غبار، لأننا نقول إن طيران الغبار إلى حلقه ليس بمقصود، لكن أفلا يقال ما دام هذا العمل سبب لإفطاره لا يجوز أن يعمل؟ الجواب ليس هذا سبب لإفطاره، لأنه إذا طار إلى حلقه غبار بلا قصد فإنه لا يفطر. قوله أو فكر فأنزل، أي فكر في الجماع فأنزل، سواء كان ذا زوجة مفكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع مطلقا فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بذلك. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم، وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. وعلم من كلام فكر فأنزل أنه لو حصل منه عمل فإنه يفطر بأن تدلك بالأرض حتى أنزل، أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، وما أشبه ذلك فإنه يفطر. طبعا هذا الكلام كما قلنا الصواب أنه يفطر، لأن الفكرة من سعيه كويس. ويدخل في هذا باتفاق من يدخلون على المواقع الإباحية، لا شك أنه أعظم درما من الفكر، يأثم ابتداء، فإذا أنزل لا شك أن صومه باطل. قوله أو احتلم، أي فلا يفطر حتى لو نام على تفكير، واحتلم في أثناء النوم لأن النائم غير قاصد، وقد رفع عنه القلم، وأحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافئ، فهل يلزم في هذه الحالة أن يمسكه؟ الجواب لا، لأنه انتقل من محله ولا يمكن رده، لأن حبسه بالضغط على الذكر مضر، كما لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزم أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. قوله أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي لا يفسد صومه، لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. ويتصور ذلك إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر، ففي هذه الحال يلفظه وصومه صحيح ولا بأس. قوله أو اغتسل أي اغتسل فدخل الماء لحلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. أو تمضمض أي فدخل الماء لحلقه فحتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم القصد. قوله أو استنثر والمراد استنشق، لأن الاستنثار يخرج الماء من الأنف، فإما أن يكون هذا من المؤلف سبقه قلم أو سهوا أو أراد الاستنثار بعد الاستنشاق، ولكن حتى لو أراد هذا لم يستقم، لأن الاستنثار إخراج ما في الأنف لا إدخال شيء إليه. فإذا استنشق الماء في الوضوء مثلا ثم نزل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد. أو زاد على الثلاث أي في المضمضة أو الاستنشاق فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفسد صومه. وأتى المؤلف بقوله زاد على الثلاث لأن ما قبل الثلاث في المضمضة والاستنشاق مشروع ومأذون فيه. والقاعدة عند العلماء أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فإذا تمضمض في الأولى والثانية والثالثة فوصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه لم يفعل إلا شيئا مشروعا، وهذا ترتب على شيء مشروع فلا يضر. والزيادة على الثلاث في الوضوء إما محرمة أو مكروهة كراهة شديدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على ذلك فقد ساء وتعدى وظلم. فأدنى أحوالها أنها مكروهة، فإذا زاد على الثلاث ووصل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر لعدم القصد، لأنك لو سألت هذا الذي تمضمض أكثر من ثلاث أتريد أن يصل الماء إلى حلقه؟ قال لا. قوله أو بالغ فدخل الماء لحلقه لم يفسد، أي لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة، مع أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيما ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. تنبيه، ذكر المؤلف رحمه ست مسائل علق الحكم فيها بوصول الماء إلى حلق الصائم، فجعل مناط الحكم وصول الماء إلى الحلق لا إلى المعدة. وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مناط الحكم وصول المفطر إلى المعدة، ولا شك أن هذا هو المقصود إذ لم يرد في الكتاب والسنة أن مناط الحكم هو وصول إلى الحلق، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن وصوله إلى الحلق مظنة وصوله إلى المعدة، أو أن مناط الحكم وصول المفطر إلى شيء مجوف والحلق مجوف. مسألة، لو يبس فمه كما يوجد في أيام الصيف وما بعض الناس بحيث يكون ريقه قليلا ينشف فمه فيتمضمض من أجل أن يبتل فمه أو تغرغر بالماء ونزل إلى بطنه فلا يفطر بذلك، لأنه غير مقصود إذ لم يقصد الإنسان أن ينزل الماء إلى بطنه، وإنما أراد أن يبل فمه ونزل الماء بغير قصد. ويتفرع على هذا، هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا؟ الجواب يجوز، لكن الأولى أن لا يستعملهما، لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق، وبدلا من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل ويستعمل الفرشة بدون المعجون. طيب، نقف عند هذا الحد، إن شاء الله نستعد لصلاة المغرب ونواصل القراءة في هذا الكتاب بعد المغرب إن شاء الله عز وجل.